فيه لطائف
غير لطائف
فيه عادل انت خابر
يثني عليه هنا زورته انا جاي كل احد زعبي هذا الكلام احد كل الناس احد احد يوم في
الحرام اوه صح
اي كتاب
البيان في عجز القرآن ها؟
شوقني
ما قرأته؟
نعم.
هو أصلا ملغي فكرة اختلاف التنوع ملغي أنه أن يأتي أحد بمعنى جديد ملغي فإذا ألغى هذه خلاص وإذا جمعنا قلب كثير قلب كثير سمعت عنه سمريته
الموقع
عجيب والله ها
موقع الله يجغروا نجا
وكان فيه بعض الإخوة أرادوا ترتيب بس المجا متأخر
لكن أنت لو تشوف الأهداف مشكلة الهدف الأول هو دعوة الناس للإسلام
هو في انحراف
لاحظ يعني عرض المؤتمر تحس في يعني في مادية أكثر يعني شرعية
هو في انحراف شديد جدا بس مشكلة هؤلاء يعني هم في وسط المعمعة ما هم حاسين يعني هم يحسبون أنهم على خير هم عندهم مشكلات كبيرة جدا تفكير عن طريقة التفكير وغالهم واحد يجي زي الشيخ عبد الكريم يصدمهم كذا كل ما أنتم غلط بس ما عنده استعداد يقرون للآخر اللي ما يوافقهم ما عنده استعداد يسمع منه أصلا وهو يزعم أنه اللي مقابل له ما عنده استعداد هذه مشكلة
يسمع اللي يتعرض للعلم يقرأ كتاب
السنة
هو ما عنده
قاعدة هو يزعم أنه كلام عربي مفهوم يفهمه كل أحد كذا يزعم فلما تجي تناقشوا هذه أنا قرأت المقابلة اللي مع زغل اللقاء اللي مع زغل النجار اللي في الملتقى
لا قرأت أوله
اقرأ شوف الأسئلة شوف طريقة السؤال شوف كيف هو يجاوب كيف يفهم تحس في فرق شاسع جدا في التفكير
سطحية
في بعض الأشياء فيها صحة لكنها ميلة الدرجة اللي تصل لحد انه يعني يسحب القرآن بهذا الشكل السنة اهون السنة اوضح الدلالة للقضايا اللي يروحون يذهبون اليها السنة دلالتها اوضح من القرآن يعني كانما صعدوا في السماء هذه فيها اشكالات كثيرة جدا تجد يمرون عليها على ما يريدونهم ويمشون اهتزت ورمت امثلة كثيرة أما الأشخاص صعب لك الأشخاص ما لازم تنصح ولا بد تبين له إيش أوجه الخطأ ومشكلته يكون ذهنيا ما عنده ما بعد إيش ما استعد نفسيا إنه يتقبل إنه على خطأ أصلا وهذا يغرق وهو ما يدري يعني ما يدري إنه موغل ومخطئ ولا يدري يحس إنه على صواب يعني أذكر مرة خلونا نجرب يقول في عشر الأواخر من ذحف في أول الحجة جابوهم في المجد آيات الإعجاز في الحجة وكذا قال سبحان الله الركن اليمان الحجر الأسود الشمس تشرق عليه لا طبعا هو يقصد أول ما تشرق الشمس تشرق على الحجر الأسود أصلا هو أدرى منا أن الشمس تختلف مطالعها إيه كيف يقول كلام هذا أمامه أنا لا أجد استوعب هذه الكلمة وكلام ثاني طويل عريض ما مشكلة اللي يدخل في هذا المجال ينغلق ذهنه ينحصر انحصار شديد جدا في إثبات كل ما يتعلق بهذه القضية حتى لو كانت خطأ لكنه ما يعرف انه هو ما يقول انه خطا وما يشعر انه خطا ما هو منتبه الى الاشكاليه الكبيره اللي يقع فيها.
اشد من هذا ردهم لكثير من اقوال السلف.
ويقول انا ما رد, يقول انا اذكرها. اقرا انت المقال للمقابله تجدها, يقول انا اذكرها. هو زعم انه ذكرها خلاص, حتى هو اذكر قال ما تذكر شيء. يقول ايه ايه وقع الاعجاز في بقر بي 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 بقر في على الخنس. ها
الخنس
يعني الخنس يعني لازم في وجه اعجاز ولا ما تصلح الايه عنده؟ ما لازم في وجه اعجاز, يعني الاعجاز انت تريده ما هو لازم موجود.
وهل الاعجاز القران متحدى بالاعجاز؟
لا لا, هذه من القضايا, هذه من القضايا التي لا كثيره كثيره جدا. هنا أنا أرتب ورقة عموما بحيث أنه لو حصل الملتقى زي هذا أو كذا كل واحد يقدم فيها ورقة يعني يناقش في هذا الموضوع, إن فيها الحقيقة خلط أصلا, فيها لزوم ما لا يلزم. هم ألزموا أنفسهم بشيء إلزاما, أنه ما يتحدث إنسان إلا بقضية حق يعني أنها حقيقة علمية, وأنه لا يجوز تفسير القرآن بالظنيات. معناه هذا تحكم, هذا تحكم. نحن لا عندنا التفسير, نلاحظه نذكر أقوال وفيها ظنيات كثيرة لنقصد معنا قصون التفاسير, وأنه إذا سقطت النظرية هذا يعني يخشى على القرآن. هذا غلط, اللي يقرن بين النظرية والقرآن غلط, إنه والله إذا سقطت سقطت كل موصف, اللي يسقط النظرية من القرآن هو واحد ما يدخل. قضايا كثيرة جدا, هذا يدلك على أنه ما ليس المنطلق تفسيريا, منطلق ما هو تفسير. إحنا مفسرين عندنا ما عندنا مشكلة, واحد اليوم يقول قول يظهر له بكرة نولا قوله غلط ويغير القول, والآية هي الآية ما تغيرت, هو كلام الله ما تغير. يعني يتأثر القرآن أو جهات القرآن قدسية القرآن بأنه لما يفسر بخطأ أن الله يتأثر القرآن خطأ من عندي أنا مو من عند القرآن. هذه الحقيقة شو لو تسمع شيء يقولون فيها تعجب, فضلا عن أنه دخل في هذا الباب من أصلا من دخل بالباطل, مثلا السماوات السبع فسرها بالأجرام, والعرش فسروا بالمجرة, والكرسي ما أدري إيش فسروا به. يلا جرجرتنا في الحديث الآن, جينا لا بيتسنن أنه نبدأ معلينا من عشان نطيل الوقت ضيق الحقيقة ونص نبدأ شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى, وقوله فلولا إذا بلغت الحلقوم, يقول تعالى ذكره فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم أيها الناس حلاقيمكم وأنتم حينئذ تنظرون, يقول ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم ينظر. وخرج الخطاب هاهنا عاما للجميع, والمراد به من حضر الميت من أهله وغيرهم, وذلك معروف من كلام العرب, وهو أن يخاطب الجماعة بالفعل كأنهم أهله وأصحابه, والمراد به بعضهم غائبا كان أو شاهدا, فيقول قتلتم فلانا, والقاتل منهم واحد إما غائب وإما شاهد. وقد بينا نظائر ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا. يقول ونحن أقرب إليه منكم, يقول ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم, ولكن لا تبصرون, يقول ولكن لا تبصرونهم. وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول قيل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون, كأنه قد سمع منهم. والله أعلم, إن نقدر على ألا نموت ونمتنع. فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم, ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين ترجعون تلك النفوس وأنتم ترون كيف تخرج عند ذلك إن كنتم صادقين بأنكم تمتنعون من الموت.
قوله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم, كما فسر الإمام لولا هنا بأنها بمعنى هلا. وقد سبق ذكر القاعدة في لولا أنه إذا جاء بعدها فعل فهي بمعنى هلا التحضيضية، والفعل هنا مقدر. قال: وأنتم حينئذ تنظرون. يقول: ومن حضره منكم من أهليهم، لأن قوله سبحانه وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون فيه عموم، مع أنه ليس كل أحد يحضر الميت. فذكر أن هذا الأسلوب أسلوب عربي، فقال: وخرج الخطاب هاهنا عاما للجميع، والمراد به من حضر الميت من أهله وغيره. منها من قوله وخرج الخطاب هاهنا عاما، هذا أصله عند الفراء، هذا كلام الفراء في الجزء الثالث صفحة 130 الثالث، نعم الثالث صفحة 130 هذه المسألة وهي مسألة الأساليب العربية، سبق أن طرحت أنها من المسائل التي يعني يمكن أن تبحث، مسألة الأساليب العربية وأثرها في التفسير، لأن الأساليب العربية بعضها قد يكون أسلوب له أثر في التفسير، وقد يكون أسلوب عربي لكن له أثر في بلاغة اللفظ أو في بلاغة الجملة وليس له أثر في بيان المعنى، ليس له أثر في بيان المعنى. قوله: ونحن أقرب إليه منكم. يقول: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم، فدل على أن قوله ونحن هنا فيها إشارة إلى المشاركة، إشارة إلى المشاركة، لأن نحن هذه وإن أحيانا تأتي للتعظيم إذا كان الفعل مختصا بالله سبحانه وتعالى، وأحيانا تأتي للتنبيه على أن هذا الفعل يحدث بمشاركة من المخلوقين، مثل هذه الآية، مثل هذه الآية. وهذا الذي أوقع النصارى لنصارى في نجران لما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصموه، أوقعهم في الخطأ لما قالوا أو احتجوا بمثل هذا الخطاب قول الله نحن وإنا، على أنه يدل على الجمع، والجمع يدل على ماذا؟ على التعدد، يدل على التعدد. وهذا طبعا في عندهم من باب إيش؟ المماحكة في المناظرة، وإلا هم عرب يعرفون الخطاب، ولكن المناظر أو المجادل حينما يجادل يحتج بما يستطيع أن يكون إيش؟ عونا له على رأيه ودليله، وإن كان قد لا يعتقد يعني بانفراد هذا الدليل على هذا المعنى. وهذه قاعدة أو شيء معروف ماذا في الاحتجاجات، شيء معروف في الاحتجاجات. ولهذا بعض السلف أشار إلى أن قول النصارى هذا إن ونحن أن هذا هو المتشابه الذي قال سبحانه وتعالى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، جعلها إن ونحن وامثاله. وهذا صحيح، لأن هذا لا شك أنه يقع فيه ماذا؟ اللبس، لأن المتشابه معنى الذي يقع فيه اللبس، فهذا دخل في المتشابه، دخل في المتشابه. ولا شك أنه من نوع المتشابه النسبي الذي يخفى على البعض ولكن يعلمه آخرون. يقول: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول هذا البصري لم يظهر لي منه، لأن الكتب الموجودة بين يدي لم أجد هذا النقل لأحد البصريين، يعني كتب المعاني ليست في إعراب القرآن للنحاس مع أنه ينقل، ولا في معاني الأخفش، ولا في مجاز أبي عبيدة، ولا في كتب ابن قتيبة للتأويل والغريب. ولازال في نفسي شيء من هذا البصري، لأنه يتكرر البصري هذا والكوفي، يعني في بصري وكوفي يتكرران لم يظهر منهما، فيحتاج حقيقة إلى بحث، فإما أن يكون محمد بن يزيد المبرد، وإما أن يكون السيبوي البصري، البصري. أما الكوفي هو إما أن يكون أيضا قطرب، أيضا قطرب محمد بن يزيد المبرد، إما قطرب وإما سيبوي، لأنه ليس من يعني المتصور أن لا يكون لا يكون الطبري قرأ كتاب سيبوي، يعني كتاب بهذه المثابة في النحو، يعني لا غير متوقع أن يكون الطبري يعني أغفله ولم يمر به. لكن ماذا أخذ منه، ماذا استفاد؟ الحقيقة احتاج إلى تتبع في الأقوال التي ينسبها إلى البصريين وليست موجودة في الكتب المعاني التي بين يدينا. أما الكسائي فظاهر أنه ينقل عنه من كتاب معاني القرآن، وهو من شيوخ الكوفيين، واحتفاء الطبري به واضح يعني جدا لأنه كوفي، يعني وصول أن يكون الكسائي يعني، لكنه يحتاج إلى موازنة، يحتاج إلى موازنة، خصوصا الكسائي أقواله شحيحة جدا، فيه رسالة مجموعة الآن في أقوال الكسائي يمكن يوزن بها. قوله غير مجزيين إلى ما بعده إلى قولها الموت، هذا نص عبارة الأخفش في معاني فلولا إن كنتم غير مدينين، قال غير مجزيين، فهذا البصري الآخر
يعني الأول ما يكون
ما هو موجود، لكنه ما هو موجود في كلام الأخفش.
والشيخ المهم عادة أنه إذا أراد الأخفش أن يقول وقال بعض
لا يقولها له ولغيره، يعني مرت علينا لاحق سابقا كان في أشكال البصري هذا غير معروف، ومر علينا بعضها الكوفة وهو غير معروف، يعني ليس موجودا في الكتب التي بين يدينا. فإذا كان الآن الأخفش، هل معنى ذلك أنه سقط في الموجود بين يدينا من مطبوع الأخفش؟ لأن الأخفش لم يفسر هذه الآية، لم يتعرض لها، إلا إذا كان ذكرها في موطن آخر. إذا كان ذكرها في موطن آخر فنعم لقوله فلولا، لأن البصري هذا كأنه جعلها على ما يقال الاستفهام البياني، لأنه كانه تقدير أن كان سائلا سأل، يعني كان سائلا سأل فقال إنا أو كان الله سمع منهم قولهم إنا نقدر، يعني كانوا يقولون هذا رد على شيء قد سمع منهم، إن قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، كانوا يقول أن الفاء هذه تدل على ترتيب شيء على شيء قبله، فما هو الشيء الذي رتب عليه؟ أن يقدر أنه سمع منهم أنهم يقولون إننا نقدر على ألا نموت ونمتنع، فكان الله قال إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تنظرون ترجعون إن كنتم صادقين، كانه رد عليه، يعني هذا رأي البصري. نعم، في شيء في الآيات قبل أن ننتقل؟ ماشي.
القول في تأويل قوله عز وجل فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يقول تعالى ذكره فهلا إن كنتم أيها الناس غير مدينين، واختلف أهل التأويل في تأويل قوله غير مدينين، فقال بعضهم معناه غير محاسبين ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله فلولا إن كنتم غير مدينين يقول غير محاسبين، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله غير مدينين قال محاسبين، وساق بإسناده عن قتادة قوله فلولا إن كنتم غير مدينين أي محاسبين، وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله فلولا إن كنتم غير مدينين قال كانوا يجحدون أن يدانوا بعد الموت، قال وهو مالك يوم الدين يوم يدان الناس بأعمالهم، قال يدانون يحاسبون، وساق بإسناده عن الحسن في قوله فلولا إن كنتم غير مدينين قال يعني غير محاسبين، وساق بإسناده عن قتادة فلولا إن كنتم غير مدينين، قال غير مبعوثين وغير محاسبين. وقال آخرون معناه غير مبعوثين، وساق بإسناده عن الحسن فلولا إن كنتم غير مدينين غير مبعوثين يوم القيامة ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال آخرون بل معناه غير مجزيين بأعمالكم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال غير محاسبين، فمجزيين بأعمالكم من قولهم كما تدين تدان، ومن قول الله مالك يوم الدين.
نعم. قوله سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، ذكر الآن الخلاف في مدينين على ثلاثة أوجه: أنه محاسبين أو مجزيين أو مبعوثين. النظر هنا أولا إلى ترجيح الإمام، هل يدخل فيه الأقوال المذكورة أو لا؟ عندنا كم قول؟ ثلاثة. وهو قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال غير محاسبين فمجزيين، غير محاسبين فمجزيين. لأن إذا جئنا إلى الدين في اللغة فإنه كما قال كما تدين تدان، يعني كما تفعل إيش تحاسب، يعني كانوا كما تفعل تحاسب، فكأن معنى المحاسبة والجزاء هو معنى إيش الدين. وهو منه قول سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب، وهذا هو الأشهر في معنى الدين، وهو الذي فسر به أو أشار إليه ابن زيد. يبقى عندنا قول غير مبعوثين، وهو قول ذكره قتادة وهو قول شيخ الحسن. فما علاقة مدينين بمبعوثين؟ إيش العلاقة؟ أي نعم، يعني أنه طريق الجزاء والحساب هو إيش البعث، إذن بينهما إيش علاقة، يعني بينهما تلازم، فإنه من لازم الجزاء والحساب أن يكون إيش يكون هناك بعثا. فتفسير غير مبعوثين هذا تفسير باللازم، لأنه لا يأتي الجزاء والحساب إلا بالبعث، لا يأتي الجزاء والحساب إلا بالبعث، يعني طبعا تمامه، إلا في جزاء وحساب يكون في القبر، لكن المقصد تمام الجزاء والحساب ويدركه الناس لا يكون إلا هنا في البعث. أما في القبور فلا يدرك الإنسان إلا عذاب نفسه. فإذا يلاحظ هنا أن تعبير الحسن فيه تجوز من جهة، لكن أيضا فيه تنبيه على فائدة، وهي التنبيه على وقوع البعث، لأن الإدانة بالشيء والجزاء عليه لا تكون إلا بعد البعث، لا تكون إلا بعد البعث. وهذا قد سبق التنبيه على أنه من أساليب السلف في التفسير. طبعا سبق عندنا أيضا قول الأخفش، لا الأخفش الحسن، وين القول الثاني؟
الأول في عن الحسن في قوله لولا أن كنتم غير مدينين ولأن غير
مدينين ماشي.
وقال آخرون
جميل جميل، إيه ما في خلاف أيضا، هو وقتادة أيضا، إذن ما في خلاف، يعني لأنهما قول، لأن القولين غير متضادين على نفس التفسير الذي ذكرته لكم، فيكون بينهما إيش شيء من التلازم. لكن قوله غير مجزيين، طبعا قال وقال آخرون بل معناه غير مجزيين بأعمالكم، ولم يذكر أصحاب هذا القول. طبعا سبق أن نبه على أو ذكر قول من الأخفش، وإن لم طبعا يشير له، لكن الموازنة تدل على أن قول الأخفش في الصفحة السابقة عند قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مجزيين. فهذا قول من الأخفش، أشار إليه إشارة في قوله هنا وقال آخرون بل معناه غير مجزيين بأعمالكم.
هنا أحسن مالك الجوزي قال والرابع مجزيين، ومنه يقال دينته وكما تدين تدان، قال هو أبو عبيدة.
بمعنى الجزاء.
اي قال والرابع مجزيين.
كلام الشيخ حسين اليوم موجود لا يحتاج مراجعة لأنه ذكر في مالك يوم الدين تراجع عموما. يعني لأنه قول أبي عبيدة أيضا قال أبو عبيدة ولا أبو عبيدة
أبو عبيدة
أي نعم يراجع أيضا قول أبو عبيدة
أيهما صاحب غريب أبو عبيدة ولا
عبيدة؟ لا عبيد
عبيد
قاسم. إذن يشار إلى أنه سبق قول الأخفش ويراجع قول أبي عبيدة. نعم طبعا هذا الحقيقة مثال يعني ممكن أن يقيد لمن يناقش في تفسير السلف في تعدد القول عن الواحد وها ليس بينها إيش تضاد. يعني هذا مهم يعني في الأمثلة فيما لو احتجت إلى مثال قولان عن مفسر واحد قولان متغيران عن مفسر واحد وليس بينها تضاد. هذا مثال لها قول قتادة وقول الحسن. نعم
في أشار لقول آخر مملوكين نقل عن ابن قتيبة
عن ابن قتيبة
إيه ابن الجوزي نقل عن ابن قتيبة
أيضا فلولا أن كنتم غير مدينين غير إيش
مملوكين
مملوكين. طيب هذا يصلح هذا يرجع فيه إلى اللغة. يعني هل في اللغة دنتو بمعنى ملكته؟
يقول هنا أحسن عليك والمدينة المملوك هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا. ومن عبر عنها بمجزي أو بمجازة أو بمحاسب فذلك هنا قلق. والمملوك يقلب كيف يشاء المالك. ومن هذا الملك قول الأخطل ربت وربى في حجرها ابن مدينة تراه على مسحاته يتركل. أراد ابن أمة مملوكة وهو عبد يخدم الكرام. وقد قيل في معنى هذا البيت أراد أكارا حضريا لأن الأعراب في البادية لا يعرفون الفلاحة وعمل الكرم فنسبه إلى المدينة لما كان من أهلها. فبمعنى الآية فلولا ترجعون النفس البالغة الحلقوم إن كنتم غير مملوكين مقهورين. و ودين الملك حكمه وسلطانه
دين الملك.
ودين الملك حكمه وسلطانه. وقد نحى إلى هذا المعنى الفراء وذكره مستوعبا النقاش.
سم
تعقبه
إيش قال
هو ذكر قول الفراء والزمخشري مدينين بمعنى عبيد لله.
نعم
من قولهم دار السلطان وعية أساسا أي غير مربوبين وبعيد عسيا قال مدينين مملوكين لله. بذلك فسره الفراء. وقال ابن عطية إنه أصح ما يقال في معنى اللفظ هنا. ومن عبر بمجازي بمجازي
بمجازة
أو بمحاسب فذلك هنا
قلق. العبارة يذكرون المغاربة اللي قلق يعني فيها أنها غير يعني إيش
قلت في كلام
قلق يعني فيها قلق
يعني
إيه تفسير بمجازة أو محاسب فيها قلق يعني غير منضبط
يعني إشكال يعني
هنا
قلت وفي كلامه نظر ظاهر
بس وفي كلامه نظر
طبعا نظر الظاهر
هو النظر الظاهر لأنه هذا ليس مشهور معنى اللفظ. يعني يمكن أن يقال أنه ليس المشهور من معنى اللفظ أنه يعني غير مدينين معنى غير مملوكين ليس هو المشهور من معنى اللفظ. إنما المشهور في معنى الدين هو إيش الجزاء والحساب. الجزاء والحساب وإن كان من جهة المعنى صحيح يعني غير مملوكين من جهة المعنى صحيح فلو حمل عليه على أنه وجه لجاز. يعني لماذا يجوز؟ لأنه المعنى متناسق في السياق والمعنى من جهة اللغة أيضا صحيح قد استعمل أنه مدينين معنى إيش مملوكين. لكن حينما تأتي لغة قليلة أو معنى قليل ومعنى مشهور لا شك أن المعنى المشهور هو الذي يقدم وهو الأول. في له شيء آخر في التعقيب؟
لا بس أيضا كمل يقول وجعل الزمخشري تبيعه على مثل كم كلام من السالفين
هنا
على قول ابن عبيد
يعني أو الزمخشري الآن على قول عبيد الله ركب شيء من المعاني
يقول وجعل الزمخشري تفريعه على ما حكى من كلامهم السابق مبنيا على أن ما حكى من كلامهم في الأنواء والتكذيب يفضي إلى مذهب التعطيل فاستدل عليهم بدليل يقتضي وجود الخالق وهو كله نأى عن معنى الآية
نأي
عن معنى الآية لأن الدهرية لا ينتحرها جميع العرب بل هي نحلة طوائف قليلة منهم ونأى عن متعارف ألفاظها وعن تركيب استدلالها
ماشي لهذا جميل كلام الطاهر جميل في قضية إيش فيما يتعلق بالاستنباط يعني إذا كان التفسير إذا وقع في التفسير شيء من الخطأ ينتج عنه استنباط إيش خاطئ فهذا قد يصلح مثال لكن يحتاج لتأمل يعني يحتاج لتأمل أنه هذا من باب الاستنباط المبني على التفسير الضعيف المبني على التفسير الضعيف لكن يحتاج لتأمل يراجع
يقول الزمخشري والعجمة هذه هي
اللي سببت
كثير
من الإشكالات في التفسير لا عجمة الزمخشري أعجمي نعم لكنه يعني ما إيش نقول إحنا عربية واضحة جدا في كتاب الأساس وفي ربيع الأبرار وفي تفسيره ما أظن هذا فيه إشكال
يعني نشأ العربية
فيه نشأ العربية قطعا كونه يعرف الفارسية وكذا ما لها أثر في هذه العجمة لأنه ما فسر أشياء من القرآن بأساليب العجم يقال أن عجمته أثرت لأنه هل يقال لأنه متى يقال هذا لو كانت الأسلوب الأعجمي له أثر على تفسيره
عندما يختار أقوال شاذة بعيدة في اللغة
ليس بسبب العجمة
بسبب الاعتقاد
في الغالب يكون بسبب الاعتقاد أو بسبب الإغراب أو بسبب اتجاهه البلاغي الذي يريده لكي يبني عليه مثل ما ركب الآن هذا التركيب يعني مثل ما ركب هذا التركيب
يعتبر إمام شيخ باللغة
بلى يعتبر من اللغويين والنحاة معروف هذا عنه لكن المقصد أنه لا يتبين هذا أو لا يعني لا يكر هذا الكلام إلا إذا استقرئ بالفعل تفسيره وأخرجت أمثلة واضحة جدا أنها بسبب العجمة
فيما أظن
وحيان قد يكون قالها من باب هو متحامل عموما أبو حيان رحمه الله كان متحاملا كثيرا على الزمخشري
في قصيدة
أخشى أن يكون باب التحامل أكثر من أن تكون قضية علمية لكن ردود أبي حيان فيها لطائف حقيقة علمية مهمة جدا في ردود على الزمخشري يعني لطائف وتتبعه أيضا تلميذه السمين في بعض الردود ولهذا يقول إن شيخه أحيانا أن السمين يقول إن شيخه يتمحل على الزمخشري يعني أحيانا يتمحل عليه بسبب أنه وضعه نصب عينيه فما يأتي بآية إلا ويناقش الزمخشري فيها لو وقع الزمخشري في خطأ من جهة الاعتقاد أو من جهة النحو ويصفه بالضعف أحيانا
ما تتوفي بحيان شيخ معاصر
بحيان لا 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 بعده
بعده
745 والزمخشري 538 لا وحيان الأندلسي
533
اللي هو الزمخشري إيه بينهم قرون متضامنة لكن اليوم في ذهني مثال على الإغراب صاحب المفردات الراغب اليوم راجع لفظة فسر تفسير فيه شذوذ لي نعم فظلتم تفكهون الآية اللي سبق أن ناقشناها قال تفكهون قال تأكلون الفاكهة فرد عليه السمين الحلبي في عمدة الحفاظ أن السياق لا يعني ينبو عن هذا لأن السياق كما واضح فيه في التندم هنا فرد عليه فهذا يبدو والله أعلم سببه أنه عدم التنبؤ للسياق أن عدم التنبؤ فأخذ فظلتم تفكهون وفسر التفكه دون النظر إلى ماذا إلى السياق هنا
وقوله ترجعونها إن كنتم صادقين يقول تعالى ذكره تردون تلك النفوس من بعد مصيرها إلى الحلاقيم إلى مستقرها من الأجساد إن كنتم صادقين، إن كنتم تمتنعون من الموت والحساب والمجازات. وجواب قوله فلولا إذا بلغت الحلقوم، وجواب قوله فلولا إن كنتم غير مدينين جواب واحد، وهو قوله ترجعونها، وذلك نحو قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعل جواب الجزائين جوابا واحدا، وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله ترجعونها قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ترجعونها قال لتلك النفس إن كنتم صادقين. وقوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، يقول تعالى ذكره فأما إن كان الميت من المقربين الذين قربهم الله من جواره في جنانه فروح وريحان، يقول فله روح وريحان. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته
لا القراءة هي أصل عبارة الطبري القراءة، لكن المطبوع غيره إلى القراء لأنه هو المدارج على الألسن، لكن في أصل مخطوط القراءة، وهذا نبه عليه شاكر في تحقيقه.
يعني العبارة اختلف القراءة،
لا اختلف القراءة،
قراءة
هي جمع قارئ، قراءة وقراء. نعم
أحسن عليك. واختلف القراءة في قراءة قوله في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار فروح بفتح الراء بمعنى فله برد، وريحان يقول ورزق واسع في قول بعضهم، وفي قول آخرين فله راحة وريحان. وقرأ ذلك الحسن البصري فروح فروح بضم الراء بمعنى أن روحه تخرج في ريحانة. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح لإجماع الحجة من القراءة عليها بمعنى فله الرحمة والمغفرة والرزق الطيب الهني. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله فروح وريحان، فقال بعضهم معنى ذلك فراحة ومستراح، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فروح وريحان يقول راحة ومستراح. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، قال يعني بالريحان المستريح من الدنيا وجنات النعيم، وجنات نعيم
وجنة
نعيم يقول ومغفرة ورحمة. أحسن الله. وقال آخرون الروح الراحة والريحان الرزق، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فروح قال راحة، وقوله وريحان قال الرزق. وقال آخرون الروح الفرح والريحان الرزق، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله فروح وريحان قال الروح الفرح والريحان الرزق. وأما الذين قرأوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا الروح هي روح الإنسان.
لا ما يكون الروح، الصواب أنه تضم
الروح
هي يعني اللي عندكم في النسخة اللي معهم غير نسخة دار هجر مشكولة هي الروح، اللي عندهم دار هجر مشكولة بالفتح هذا غير سديد، الصواب أن تشكل بالضم الروح هي روح الإنسان، لأن الآن يفسر قراءته الضم. نعم
أحسن الله عليك. فإنهم قالوا الروح هي روح الإنسان والريحان هو الريحان المعروف، وقالوا معنى ذلك أن أرواح المقربين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الحسن فروح وريحان أو روح
فروح
فروح وريحان.
وهذا أيضا من أخطاء الطباعة، مفترض هذه الآية لما رويت عن الحسن نعم تشكل بالضم لأنه الآن يفسر قراءة فروح. نعم
أحسن الله إليك.
نلاحظ قبل وقال وقرأ ذلك الحسن البصري فروح بضم الراء. نعم.
عن الحسن: فروح وريحان، قال: تخرج روحه من جسده في ريحانه. وساق بإسناده عن أبي العالية: فأما إن كان من المقربين قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا والمقربون السابقون حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض. وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الراء: الروح الرحمة، والريحان الريحان المعروف. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: فروح وريحان، قال: الروح الرحمة، والريحان يتلقى به عند الموت. وقال آخرون منهم: الروح الرحمة، والريحان الاستراحة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله: فروح وريحان، الروح المغفرة والرحمة، والريحان الاستراحة. وساق بإسناده عن الربيع بن خثيم: فأما إن كان من المقربين قال: هذا عند الموت، فروح وريحان، قال: يجاء له من الجنة. وساق بإسناده عن الحسن في قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، قال: ذلك في الآخرة. فقال له بعض القوم: قال: أما والله إنهم ليرون عند الموت. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن بمثله. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة، وأصله من قولهم: وجدت روحا، إذا وجد نسيما روحا يستريح إليه من كرب الحر. وأما الريحان فإنه عندي الريحان الذي يتلقى به عند الموت، كما قال أبو العالية والحسن. ومن قال في ذلك نحو قولهما كما قال أبو العالية والحسن، ومن قال في ذلك نحو قولهما، لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه. وقوله وجنة نعيم يقول: وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم فيه. وساق بإسناده عن ابن زيد: وجنة نعيم، قال: قد عرضت عليه.
نعم. حسب قوله سبحانه وتعالى: فروح وريحان. طبعا نلاحظ أن الإمام في هذه الآية لم يكن ترتيب الأقوال والقراءات يعني منظما، فانتقل انتقالات يعني غريبة على منهجه رحمه الله. فيلاحظ هنا أنه ابتدأ أولا بالإشارة إلى يعني القراءة، لما قال: واختلف القراءة في قراءة ذلك، ثم ذكر القراءات وتوجيه القراءات، وذكر اختيار الذي هو تكون يشبه الفتح، ثم رجع يذكر اختلافها للتأويل في من قرأ بفتح الراء فروح. فالآن نحن نحتاج نفكك عندنا روح وروح وريحان. ريحان لم يقع فيه خلاف من جهة القراءة، والروح ليس فيه إشكال، لكن سيقع الإشكال في الروح، ماذا يكون مقابل لام الريحان. وهنا الروح على من قال بالروح أنه الراحة، أو أنه كما قال اللي هو البرد اللي هو الهواء البارد، فيقابله الريحان. فما هو الريحان؟ هل قول ابن عباس فروح وريحان قال راحة ومستراح هو تفسير لروح ريحان، أو تفسير لروح فقط؟ كيف؟ ليه؟ لأنه في الرواية الأخرى عن عطية العوفي قال: يعني بالريحان المستريح من الدنيا، يعني بالريحان المستريح من الدنيا، فيكون قوله مستراح كأنه إيش؟ تفسير لي الريحان، يعني كان تفسير للريحان. وقوله المستريح من الدنيا أو المستراح هنا يكون كأنه ذهب بالريحان إلى غير المعروف، يعني إلى غير إيش؟ المعروف. وهذا يقع فيه إشكال من جهة إيش؟ الدلالة، من جهة الدلالة اللغوية. إنك إذا ذهبت إلى كتب اللغة لا تجد هذا المعنى. أنه المستريح من الدنيا يسميه مقابل معنى الريحان، إنما يأتي في اللغة الريحان بمعنى الرزق أو الريحان المشموم، أما المستريح من الدنيا فلا. وهذا يقع فيه الإشكال السابق، هل يثبت هذا لفظا هلاليا جديدا على ما في اللغة، أو أنه يحمل على شيء من التفسير باللازم أو غيره مما يكون راجع إلى أحد الدلالات جنة النعيم هي المغفرة والرحمة فقط، إنما هي جزء مما يقع فيه المغفرة والرحمة. ولا يمنع إذا حملنا هذا أيضا تريح من الدنيا على أنه إذا واجه الريحان سواء الرزق على قول من قال أو الريحان المشموم أنه يكون قد استراح من الدنيا، قد استراح من الدنيا. القول الآخر الآن على أن الريحان الرزق، يأتي السؤال هنا هل يتناسب هذا التفسير مع سياق الآية؟ فأما إن كان من مقربين فروح يعني مراحة ورزق وجنة نعيم، يعني هل يتناسب هذا
مع سياق يعني؟
إيه كيف؟ إيه لكن يتناسب الآن لأنه قال راحة ورزق وجنة نعيم، يعني صار الرزق مغاير لجنة النعيم. هو بيكون عطف خاص على عام، يعني جنة نعيم جزء من الرزق، يعني جنة النعيم جزء من الرزق الذي يرزقه العبد، جزء من الرزق. لكن هل تفسيرها بالرزق هنا متناسب؟ طيب إذا قلنا الآن فروح أو القول الثالث، طبعا الروح معنى الفرح والراحة كلها متداخلة، أنه روح وريحان يشمه العبد عند خروجه من الدنيا. القول الأخير في معنى الريحان اللي اختاره الإمام، الريحان الذي يتلقى به عند الموت، والروح يعني راحة وفرح وريحان بمعنى الريحان الذي يشم، وجنة نعيم هذا متناسق، يعني يجد الراحة ويجد الريح ثم بعد ذلك يجد إيش؟ جنة النعيم.
الأول شيء أيضا الجنة المكان والرحمة والرزق،
فراحة ورزق وجنة نعيم
المكان والراحة والرزق.
ما هو الجنة دل على الرزق، يعني قوله جنة نعيم دل على معنى الرزق. الحمد لله
رحمك
الله. الآن نقول أنه الآن قوله جنة نعيم دل على الرزق، فيكتفى بها عن أن يقال أن الريحان رزق. ثم ننظر إلى الدلالة الأخرى أنها الريحان الذي يشم، فهذا دلالة جديدة زائدة لا تفهم من الأول.
أما في الآخرة كان المقربين فإنهم مرتاحوا يأتي الرزق.
إيه لكن
جنة النعيم هذا تفسير لمكان يعني لمآل، لكن فأما كان المقربين فإن لو جنة النعيم وهو مستريح يأتي الرزق.
إيه هذا الكلام يعني هو صحيح من حيث هو، لكن هل الآية تدل عليه تشير إليه ترشد إليه؟ هذا هو الكلام، إن هل الآية ترشد إليه هو كمعنى من حيث هو ما في إشكال، لكن هل الآية أرشدت إلى هذا المعنى أو ما ذهب إليه الإمام هو الأقرب في تعليقات للطاهر ولا القرطبي؟ القرطبي ما جاء اليوم، في شيء عند صاحب التحرير محرم؟
قال الريحان وهو دليل النعيم، قال مجاهد الريحان الرزق، قال أبو العالي وقلال أبو الحسن الريحان هذا الشجر المعروف في الدنيا
دليل الرزق. ها يعني كانوا قال كان لا دليل نعيم، نعم كان يريد أن يصحح يعني أو يشير لصحة القولين أنه هو الرزق.
أيضا
إحنا دل على تكرار الأجل التشويق، يعني إلا إحنا إذا نقبلها هين من جهة معنى نقبل، ما فيش كان إنه في آية في الأسلوب هذا معروف للتخصيص بعد التعميم معروف، لكن كلامنا الآن أيهما أولى،
هنا مسألة الآن، هي الآن الإمام الطبري ذهب إلى أن الريحان الذي يتلقى به عند الموت، طبعا أصلا الريحان الذي يتلقى به عند الموت يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، يعني قضية غيبية.
قال هو قال معنى الآية على قراءة ضم الراء، قراءة ضم الراء أن روحه معه الريحان وهو طيب وجنة النعيم، وقد ورد في الحديث أن روح المؤمن تخرج طيب.
هذا من اللي قال هذا؟ الطاهر. هذا يحتاج الرجوع إلى الأحاديث، لكن على العموم هو لو ذهب لهذا لكان صحيحا. سمع هنا اللي يمكن، يمكن أيضا حديث ممكن هو خروج الروح المؤمن يعني واستقبالها بالريح الطيبة، هذا وارد في الحديث، لكن خاصة أنه بالذات الريحان، يعني هل ورد إشارة إلى جنس الريحان؟ أما الطيب من حيث هو موجود. في قضية أود أن ننتبه إليها، نرجع إليها مرة أخرى، اللي هو تفسير الريحان عند ابن جرير الطبري في بداية سورة الرحمن. إيش فسر الريحان هناك؟ لما جاء فسر أو يرجح في الريحان قال والحب ذو العصف والريحان، لأنه إيش قرية والريحان والريحان، لكن على أن الريحان بعضهم قال الرزق وبعضهم قال المشموم. فولا لما أراد أن يفسر هنا أو يرجح قال وإنما قلنا ذلك، قال وعنى بالرزق، وقال وعني به الرزق وهو الحب الذي يؤكل منه، ثم قال وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن الله جل ثناؤه أخبر عن الحب أنه ذو العصف، وذلك ما وصفنا من الورق الحادث منه والتبن إذا يبس، فالذي هو أولى بالريحان أن يكون حبه الحادث منه، إذ كان من جنس الشيء الذي منه العصف. ومسموع من العرب تقول خرجنا نطلب ريحان الله ورزقه، ويقال سبحانك وريحانك أي ورزقك إلى آخر كلامه. فكان هنا رجح إيش؟ الرزق، وهنا رجح إيش؟ الريحان المشموم، الريحان المشموم. هل يمكن أن يقال في هذا، في مثل هذا الآن، أن الطبري رحمه الله يعني تناقض في ترجيحاته؟ لماذا؟ أي نعم، أنه هنا يقال أنه نظر إلى ماذا؟ إلى السياق في كل موطن، فنظر إلى ما يصلح له لفظ الريحان. فإذا الريحان عندنا من حيث دلالته اللغوية مشترك لغوي، فعند الطبري في سورة الرحمن ناسب أن يكون المراد به الرزق، وفي سورة الواقعة ناسب أن يراد به إيش؟ الريحان المشموم، الريحان المشموم. وهذا وارد في اللغة وهذا وارد في اللغة، ولا يقال في مثل هذا بالتناقض. عندنا مسألة أيضا تنبيه لتفسير الربيع بن خثيم رحمه الله، يعني له تفسير لكنه قليل. الربيع بن خثيم في قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران. الربيع بن خثيم تفسيره قليل، وغالب تفسيره يعني يرجع إلى الوعظيات والزهد، القضايا الوعظية والزهد، اللي هو الربيع بن خثيم. وقد اجتمع عليه أصحابه مرة فقالوا يعني فطلبوا من أن يفسر لهم، فطلب من أحد من يقرأ وقرأ سورة التكوير وفسرها لهم. فالمقصد فقط الإشارة إلى أن الربيع كان له تفسير لكنه قليل جدا وهو عظيم. نعم، بقي شيء في الآية؟ بالرزق، لا هنا لا بالمشموم، بالرزق. إيه طبعا لاحظوا الآن الطبري رحمه الله لما قالوا أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة، الفرح والرحمة والمغفرة، قوله والرحمة والمغفرة هي التي سبق أن أشار إليها في بداية حديثه لما قالوا أولى القراءتين في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ بالفتح لإجماع الحجة من القراءة عليه معنى فله الرحمة والمغفرة. ما علاقة الرحمة والمغفرة بالروح؟ يعني إيش العلاقة بين الروح والمغفرة والرحمة؟ يعني هل يصح تفسير الروح بالمغفرة والرحمة؟
يفرح برحمة الله.
لا، والآن قال عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة، وأصله من قوله وجدت روحا إذا وجدت نسيما، روحا يستريح إليه من كرب الحر. يعني إذا أصل الروح، يعني الآن وهذه مهمة أن ننتبه إليها، أنه الآن ابن جرير يفسر سياقيا ولا يفسر إيش لغة، لأن من فسر الراحة الروح بالراحة تفسير لغوي ولا لا، لكن تفسيرها بالرزق والمغفرة أو تفسيرها بالرحمة والمغفرة هذا ليس تفسيرا إيش لغويا، إنما هو تفسير سياقي. الآن نحتاج أن نعرف ما العلاقة بين الراحة والرحمة والمغفرة. إنه لا تنال الراحة إلا بماذا؟ أي أنه لا تنال الراحة إلا بالمغفرة والرحمة، لا تنال الراحة إلا بالمغفرة والرحمة، ولهذا هو أشار إلى هذا المعنى، فيكون تفسيره هنا سياقيا، يعني على أسلوب علماء الوجوه والنظائر لما يأتون إلى اللفظة وبينون المراد بها في السياق عندهم دون النظر إلى أصلها باللغة. لكن من جرير هنا نبانا إلى أن أصلها هو قال إذا وجد نسيما روحا يستريح إليه من كرب الحر، اللي هو سبق أن ذكره بمعنى البرد أو الراحة. لا لابد يكون لها نظير، لابد يكون في بين المعنى المذكور والأصل اللغوي شيء من الارتباط، لابد.
شيخ أحسن الله عليك، أشكل علي قضية الوجوه والنظائر، وين الوجه وين النظير في جنة النعيم؟
لا، ما يلزم كل وجه له نظائر. الوجوه هي المعاني المتعددة لللفظ القرآن، هنا المعاني، والنظائر هي الآيات التي تأتي في الوجه الواحد، الآيات التي تأتي في الوجه الواحد. فعلى سبيل المثال لو جينا إلى
أمة،
مثلا أمة، أمة نقول من وجوه الأمة الرجل الكامل في خصال الخير.
النظير هو الأمة؟
لا، الوجه،
الوجه
هذا الوجه. نقول إن إبراهيم كان أمة قانتا، هذا وجه. لما جاء يقول الأمة الجماعة من الناس، ووجد عليه أمة من الناس يسكون، نظيرها كان الناس أمة واحدة، يعني الجماعة واحدة. فإذا معنى أمة في هذه الآية هو نفس معنى أمة في هذه الآية الأخرى، هذا نسميه نظائر. يعني هذه الآية معنى هذه الآية، معنى اللفظة نظير معنى هذه اللفظة، الاتفاق في المعاني في الآيات. أما الوجوه التي تكون المعاني المختلفة هذه أمة بمعنى
والذكر بعد أمة، يعني
بعد زمن أيضا هذا وجه يعتبر، لا قد لا يكون الوجه له نظير، يعني الوجه لا يكون له نظير وقد يكون له، فسموها الوجوه والنظائر. طيب بقي شيء؟
قول الشيخ الروح والراحة، الروح والفرح لا يستطيع داخلان شيء،
عني بالروح الفرح والرحمة والمغفرة.
لا في القولين الأول قال آخرون الروح والراحة والرحمة الرزق، قال آخرون الروح الفرح، يعني أليس تكلم في معنى واحد؟
لكن هل الفرح هو نفس الراحة؟
مش تلزمة في بعض،
يعني بينهم تلازم، هو الآية وكل التفسير فيه نوع من التلازم، ولهذا إذا جاء أراد أحد أن يصوغ صياغة، خلينا نشوف إيش في التفسير ميسر كيف أصاغوا هذا الخلاف. يعني تبرز قيمة أو فائدة معرفة هذه الخلافات ووجوهها حينما تريد أن تصوغ التفسير.
كيف صياغة التفسير؟
الجملة هذا تفسير صياغة رائعة جدا للتفسير ميسر. لاحظ هنا قال فأما إن كان الميت من السابقين المقربين فله عند موته، إشارة إلى إيش؟ نعم، الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه، وله جنة النعيم في الآخرة.
وما تطيب
به نفسه، إيه فيدخل فيها إيش؟ الريحة. إيه وما تطيب به نفسه، يعني التفسير هذا يعني ميزته أنه عباراته سياسية، يعني فيها الحقيقة، فيها يعني فيها جمع وفيها تعب حقيقة في الصياغة. يعني فيها تعب في الصياغة. طبعا أنت هنا مع التفسير ميسر، أنا من رأيي اللي عنده التفسير ميسر أن يكون عنده مفردات الغريب بحيث أنه يعرف المعنى الدقيق لللفظة، لأنه تفسيرهم تفسير على المعنى، تفسير جملي على المعنى، قد لا يراعون أحيانا مدلول اللفظة من جهة اللغة. فإذا أنت عرفت مدلول اللفظة من جهة اللغة وعرفت التفسير الجملي ربط بينهم يكون أقوى في الإفادة، لأنه المنهج الذي سلكوه قد لا يساعدهم ولا يسعفهم فيما يذكروا دائما المعنى اللغوي الأصل. هذه يعني مهمة لمن كان عنده التفسير وأراد أن يستفيد منه. يعني لاحظوا ما جاءوا بقضية الريحان الرزق أو الريحان الذي يشم، جاءوا بعبارة يدخل فيها هذا وهذا. نعم.
ابن عطية شيخ قال الريحان ما تنبسط إليه النفوس، وقال الخليل هو طرف كل بقلة طيبة فيها أوائل النور.
النور
أي
نعم ماشي.
وقد قال عليه السلام في الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا.
نعم
ريحانتان. وفي شيخ ابن جرير في الموضع السابق اللي في الرحمن روى عن عكرمة عن ابن عباس قال كل ريحان في القرآن فهو الرزق.
نعم في هذه الحقيقة أنتم غفلتوا عنها ولا كانت في الذهن وأنا أراجع الريحان. في عبارة ابن عباس رحمه الله هذه قال كل ريحان في القرآن فهو إيش الرزق، ومع ذلك نجد له تفسير هنا.
هذا إشكال.
إيه هذا إشكال.
ليش في كلية؟
ها؟
ريحان ليش في كلية؟
طيب وقال كل ريحان في القرآن.
فسر الريحان بالنبت.
هنا فسر الريحان بغير الرزق. لأنه قال مستراح يعني بالريحان المستريح من الدنيا، وفي رواية علي قال مستراح، فهل خالف هذا قوله كل ريحان في القرآن فهو رزق؟
ينظر إلى أسانيد
ألا ممكن ينظر، لكن الأسانيد المشهورة الآن هي الأسانيد المشهورة على ابن أبي طلحة وعطية العوفي وعكرمة، كل أسانيدها مشهورة
كلا الإسنادين.
اي نعم.
لكن من قبلهم يا شيخ ما ينظر لهم؟
لا لا مشهور السند القصي مشهور هذا، يعني علي بن ابي طلحه
اصح الاسانيد عن ابن عباس
وكذا قالوا طبعا لعلماء الحديث لان لهم مرجع ذاك قالوا هذا يعني. ف لكن هو كلام الان ايضا روايه عطيه عكرمه. ايش سند عكرمه يا شيخ؟
قال حدثني زيد بن اخزم الطائي قال حدثنا عامر بن مدرك قال حدثنا عتبه بن يقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال كل ريحان في القرآن فهو الرزق.
هذا اللي يحتاج إلى مراجعة، لأنه يعني الإسناد فيه يعني رجال، ما أدري هل مر قبل ذلك مثل هؤلاء أو لا، لكنه على العموم هو يرجع إليه
إذا لم يمكن الجمع.
إذا لم يمكن الجمع نعم، لأنه قوله كل ريحان في القرآن رزق إلا إذا قلت أنت إنه ما قال من مستراح وكذا لا يخالف معنى الرزق فيكون دخل فيه.
أو أن الريحان من الرزق.
لا وقال كل ريحان في القرآن فهو الرزق، أصلا لم يرد الريحان عندنا إلا في الآية وآية إيش الواقع.
الرزق معنى الرزق ما.
الرزق الرزق المعروف
عام.
رزق
بس يعني عام هم
معنى الرزق
راح رزق والمشمول أين
وزق الله
يعني
ممكن ممكن إذا أنتم تعملوا بهذا التوسع فممكن، لكن ها
نستفيد من الدرس.
لا ممكن أنا أقول لأنه إيش لأنه لا لكي لا يعني يكون هناك فيه تناقض بين قول ابن عباس من هذه الرواية وهذه إذا صحت رواية عنه، فممكن يقال إن المستريح من الدنيا أو المستراح أيضا أنه نوع من ماذا من الرزق فدخل في الرزق.
وعودك من هم الرزق يعني لو إذا شيء يعني زال عنه هم الرزق
لا شك هذا جيد. طيب إذا ما
واضح
خلاص ما في تعسف جيد ولا توسع. طيب
شيخ بالنسبة للنظر النظر إلى أسانيد السلف
أسير
طبعا ما تراعى ما يراعى
أسانيد السنن؟
لا لا، طريقة العلماء الحديث واضحة جدا في أنه لا تعامل أسانيد التفسير كمعاملة أسانيد الحلال والحرام، لا يتخفف في هذا، لكن لا يعني ذلك أنه لا تناقش مطلقا، لكنه يعني يتخفف فيها، لكن إذا جاء قول في نكارة في غرابة في كذا فينظر في أسانيده.
شيخ
قول
شيخ
الإسلام
ما يدخل
إلا يدخل، يعني أنا أحس أنه يدخل، يعني يستفاد من كلامه في المقدمة.
هنا يقول بتواضع الناس على هذا المعنى وعلى هذا القول يعتبر مما يقبل.
اي نعم، وايضا قبول العلماء لهذه الاسانيد يعني في كل الازمنه السابقه ما ورد عنده فيها اشكال،
لكن ما يورد اشكال يا شيخ بانها يعني تفيد الظن، هذا الاشكال او
واذا فاد
احوالها انها تفيد الظن،
واذا فادت الظن ما يعمل بها؟
لا يعني قضية القطع فيها،
لكن ما يعمل بها، والسؤال تعمل بها ولا ما تعمل؟
قضية العمل هذا مقطوع فيه.
خلاص إذا ما كنا نقول تفيد الظن أو ما نقول ما له أثر، ما دمنا سنقبل هذه الروايات وسنأخذ بالمعاني الموجودة فيها خلاص، يعني قضية أن نحكم عليها بأنها ظنية أو غير ظنية هذه بدون مسألة فنية ما لها، ليس لها أثر عملي، ليس لها أثر عمل.
ما شيخ ما يقال الحل وصنع أئمة الحديث وأهل العلل من يخففون في التفسير ما
له؟ هذا هو، هذا هو. طيب نقف عند هذه لأنه الآية القادمة فيها كلام أيضا طويل، نبدأ ندخل في سورة الحديد، لعلنا ندخل فيها الدرس القادم. ونصارة المعاني فيها والألفاظ المشكلة يبدو كثيرة، لكن لا يكون التطويل مملا، هذا أهم شيء.
شيخ طلعت على الموقع الجديد حق التفسير.
وين؟
في الموقع الخاص بالتفسير لكم مقالا فيه.
إذا كان لي مقال فأنا طلعت.
يمكن منقول عنكم أو مأخوذ.
وش اسمه؟
في شبكة التفسير.
إلا هو نفسه لا تبع. إيه نعم. اسم موقع آخر.
ليش ما تحملون الدرس في الموقع؟
ما في تليفون هنا، يحتاج إلى تليفون.
هذه فكرة بس
أعرف. والله ما الأخوة طلبوا في الملتقى. بس ما أعرف إن هذا كان في تليفون.
طيب تحميل التسجيل ما يكون في الموقع.
في هاتف.
وين؟
يعني مناسب جدا يا شيخ، الموقع جيد طلعت عليه.
انا ما ودي انا ابحث عنه، ابحث عن علل تمنع من ذلك. طيب يا شيخ ناخذ درس موضوعك الدرس القادم افضل، لن تفكون هذه من على ان انا جايب تفسير مصر عشان نعمل مقارنه او موازنه صح لغه، لكن لعلكم الدرس القادم ما تاخرون عشان ناخذه اول درس. الله يبارك فيك، سبحانك اللهم وبحمدك.